قلنا البحث تباعا في هذه المسائل وفي هذه الفصول، وبالتالي يكون هناك تحول للإنسان جيد إلى المرحلة الأخيرة لثمرة هذه المراحل الإلهيات. يعني لازلنا في الإلهيات بالمعنى العام، قلنا 11 مرحلة في الإلهيات بالمعنى الأعم، وعندنا مرحلة الأخيرة هي الإلهيات بالمعنى الخاص، ونحن الآن في آخر مراحل الإلهيات بالمعنى الأعم. تعالوا معي. قال: المرحلة الحادية عشر في العلم والعالم والمعلم. التفتوا أخوان، عطفا على ما تقدم عندنا من تقسيمات الموجود، أنه قلنا التفتوا لهذه النقطة، قلنا فيما تقدم في أول هذه الدورة وحتى في الدورة المختصرة التي تقدمت منا مقدمة لهذه الدورة، قلنا بأن الفلسفة ماذا؟ هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، وعلى هذا الأساس موضوع الفلسفة هو الموجود، أحسنتم، بما هو موجود. فعليه بعد مسائل الفلسفة تدور في هذا المضمار، مضمار تلك المسائل المرتبطة أو العوارض الذاتية لهذا الموضوع، وشرحنا هذا المعنى في ما تقدم في معنى العوارض الذاتية، والتي كما قلنا هي التي تعرض على الموضوع بلا واسطة، ووضحناها طبعا المسألة فيما تقدم. على هدي هذه المسألة، هنا المصنف يقول بأنه يريد أن يعني يعطينا فذلك لماذا نبحث نحن هذه المسألة في البحث الفلسفي. تجدون جملة من الفصول التي تقدمت في التقسيمات يذكر المصنف لمية أو سببية دخول هذا البحث في البحث الفلسفي. قلنا النكتة واحدة، وهي أنه هذه عوارض ذاتية أو عوارض تعرض على الموضوع بلا واسطة، صحيح؟ مثل الآن عندما نقول الموجود إما واجب وإما ممكن، الوجوب والإمكان من المسائل الفلسفية لأنها تعرض على الموضوع ماذا؟ بلا واسطة. كذلك مثلا ممكن إلى كذا، ومثلا كما بعد هذه أبحاث كما فقط حبيت أذكركم ألا تقدمت إن شاء الله تكون واضحة. نفس الكلام هنا، بأن من ضمن التقسيمات للموجود بما هو موجود، ها الموجود بما هو موجود، قلنا البحث الفلسفي لا يتكلم عن موجود خاص، البحث الفلسفي يتكلم عن موجود بما هو موجود، بلحاظ موجودية لا بلحاظ كون موجود مادي أو كون موجود بارد أو كون موجود حار أو كون موجود متحيز أو كون موجود في جهة. قلنا هذه تدخل في علوم أخرى، واضح؟ إذن لماذا أؤكد على النقطة؟ لأن هذه مسألة محورية وضرورية جدا في البحث الفلسفي، ولكي نستفيد منها في هذه النقطة. على هدي هذه المقدمة يأتي هنا المصنف يقول الموجود بما هو موجود له تقسيم آخر، له كذلك له تقسيمات أخرى. عشان الموجود موجود كما قلنا ينقسم إلى واجب إلى ممكن، كذلك من التقسيمات تعرض عليه موجود ما بالقوة، موجود ماذا؟ ما بالفعل. الموجود بما هو وجود ينقسم إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل، وبحثنا معنى ما بالقوة، وبحثنا ما بالقوة. المرحلة التي تقدمت على المرحلة العاشرة كانت كلها تدور حول ماذا؟ هذا يسمى ما بالقوة وما بالفعل، تقريبا هي من أطول هذه المرحلة. على نقول إذن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل. ما بالقوة، ماذا يعني ما بالقوة؟ قلنا ذلك الموجود الذي فيه استعداد، فيه قبول للكمالات، ولكن لم يتحصل على كمالاته الآن بالفعل، أما أنه لم يتحصل أو أنه لم يتحصل على كل الكمالات بالفعل نسميه موجود بالقوة. كما لو قلنا هذا الطفل الصغير ماذا؟ عالم بالقوة، أو طبيب بالقوة، أو مهندس بالقوة، أو رياضي بالقوة. بعد كمالات الرياضيات، كمالات الطب، كمالات العلم لم تتحقق فيه، كل هذا موجود ما ماذا نقول نعبر عنه؟ ما بالقوة، يعني فهو الذي لم تتحقق له جميع ماذا؟ كمالاته المنتظرة منه المقررة في حقه. وهذا طبعا مثاله مثل المادة والماديات. المادة كما هم تقدم في هذه الأبحاث المتقدمة قلنا ها هذه المادة محض قبول واستعداد، المادة الأولى وحتى المادة الثانية تتقبل الصور النوعية، مثل هذه المادة تتقبل الصورة النارية مثلا، وبعد ذلك تتقبل صورة ثلجية مثلا، تتقبل صورة ترابية. هذه الصور النوعية كمالات للمادة، فنقول هذه المادة التي هي محض قبول واستعداد نسميها موجودات ماذا؟ بالقوة، لأنها ماذا؟ كمالاتها لم تتحقق، مثل المادة كما يقولون الماديات. طبعا عندنا اصطلاح المادة والماديات، المادة هما نقول أشمل المادة الأولى اللي هي الهيولة، لاحظ لمحض القبول والاستعداد. الهيولة قلنا كلمة لاتينية الأصل، لاتينية الأصل تعني محض القبول محض الاستعداد يعني. هذه المادة، الماديات يعني الشيء المنسوب للمادة، الشيء المنسوب للمادة، مثل الصورة النوعية يقولون مادية، الصورة النوعية الصورة النارية مثلا، الصورة الترابية مثلا، أو الصورة التفاحاتية للتفاح، مادة التفاح لها صورة تفاحاتية، وهذا بحث مفصل في علاقة المادة والصورة. قلنا أساسا يستحيل أن توجد مادة بلا صورة أو توجد صورة بلا مادة، أتقدم في أبحاث سابقة يعني في المرحلة السادسة، تذكرون المرحلة السادسة من المقولات العشر. هناك عندنا فقط عندنا فصلان ذكرنا فيهما هذه الحقيقة، حقيقة العلاقة القائمة بين المادة والصورة، وذكرنا البحث مفصل في محله. إذن عندنا اصطلاح مادي وماديات. المادة أو المادي هذا ما بالقوة مثل المادة الأولى، الماديات مثل الصورة نوعين، الشيء المنسوب للمادة، مثل لما تقدم عندنا وين زمان وزمانيات، تذكرون مكان ومكانيات، مكان هذا المكان، مكان يعني ما مثلا منتسب للمكان. على كل حال إذا مصداق ما هو بالقوة هو من المادة والماديات، يعني ذلك الموجود الذي لم تتحقق فيه جميع كمالاته. في قباله عندنا من؟ عندنا الموجود بالفعل، أحسنتم، الموجود بالفعل هو ذلك الموجود الذي تحققت فيه ماذا؟ جميع كمالاته الممكنة، لاحظوا جميع كمالاته الممكنة. واضح؟ إذن الموجود ما بالفعل هو الذي ذلك الموجود تحققت فيه الكمالات الممكنة في حق، ومثاله طبعا الموجودات المجردة، الموجودات المجردة كالعقول المجردة أو بلسان الشارع المقدس كالملائكة. في نظر الحكماء أو المشهور بين الحكماء هذه المسألة، وهي أنه هذه تحققت فيها كمالاتها الممكنة، يعني بعد لا توجد لها كمالات منتظرة كما يشيرون. طبعا تبقى المسألة الآن هل هناك من يخالف أو كذا حتى الحكماء أو من غيرهم، هذا بعد في ذمة التحقيق في ذمة البحث والتنقيب في هذه المسألة، لكن نحن في عرض التصور الآن. إذن عندنا موجودات بالفعل وهي مثل العقول أو المجردات التي ماذا؟ التي تحققت فيها كمالاتها الممكنة أو كمالاتها المنتظرة، مثل مثلا جبرائيل عليه السلام مثلا، هذا بعد وجود مجرد تحققت فيه كمال، يعني لا ينتظر كمال من الكمالات، تحقق فيه الكمالات، مثل ما استأنسون بهذه الآية بعض الشاهد يذكرونها، ويبقى أنها مقبولة تفسيرا أو تفسيريا أو غير مقبولة كما قلت هذا بحث في محله، إن في قوله تعالى وإن منا إلا وله مقام ما إلا مقام معلوم، أحسنتم، يعني مقام معلوم يعني حده هو هذا بعد لا يقبل ماذا؟ أن يضاف عليه كمال من الكمالات الأخرى. على كل حال طبعا كما قلت الآية ذكرناها بمعناها في البحث التفسير الآن، هل مقبول؟ مفسرون يقبلون هذا المنح، لا يقبلون مفسرون، تعلمون بأن المفسرين يختلفون، بعض مفسرين حكماء قد يستأنس بهذا الآية يستفيد مفسر كلامي مفسر مثلا روائي مفسر كذا إلى غير ذلك. نعود لما نحن فيه إذن ما يعرض الموجود من التقسيمات هو تقسيم الموجود إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل. الآن الموجود المجرد ما بالفعل تقريبا أبحاث ما بالقوة تقدمت إين في المرحلة السابقة وفي مراحل أخرى كالمرحلة السادسة، مجموع هذه الأبحاث المرتبطة بالموجودات التي هي ماذا؟ بالقوة، مثل المادة وغير ذلك. الآن نبحث في هذه المرحلة عن من؟ عن الموجود بالفعل وهي الموجودات المجردة، هنا نبحثها في هذه هذه المرحلة. نبحث هذه المرحلة ونقول بأن الموجودات المجردة، الموجود المجرد هو الذي كما قلت الذي تحققت فيه كمالاته ماذا؟ بالفعل. هذا الموجود المجرد يعرض عليه حكم، يعرض عليه حقيقة من الحقائق، وهي أن هذا الموجود المجرد يكون علم وعالم وماذا؟ ومعلوم. أحسنتم، علم ومعلوم وعالم، علم ومعلوم و عالم، او علما يقول علما وعالما ومعلوم. بيان هذه الحقيقه كما قلت الان تاتي ان شاء الله تباعا، كما قلت الان كله في فنيه، هذا الكلام كله في فنيه كيف نثبت دخول هذا البحث في البحث الفلسفي. قلنا دخوله ان العروض تقسيم الموجود، قلنا موضوع الفلسفة الموجود بموجود، فيعرض عليه تقسيم أول وهو أنه ما بالقوة وأنه ماذا؟ ما بالفعل. وما بالفعل هذا يعرض عروضا أوليا أو ينطبق عليه حكم ماذا؟ أن يكون هذا الموجود المجرد، الموجود المجرد الذي هو موجود بالفعل، هذا الموجود المجرد الذي تحققت فيه كمالاته بالفعل، هذا الموجود المجرد يأتي عليه حكم، واضح، يعرض عليه حكم عروضا أوليا ماذا؟ أن يكون يعني الأحكام العامة له الذي تعرض عليه هو أن يكون عالم ومعلوم وعلم كما قلنا، واضح. هذه تقريبا الفنية التي من خلالها نفهم دخول هذا البحث في البحث الفلسفي. نقرأ هذا المقطع أخواني وثم ندخل إلى الفصل الأول. قال: المرحلة الحادية عشر في العلم والعالم والمعلوم. يقول: قد تحصل مما تقدم أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وإلى ماذا؟ وما بالفعل. الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل، والأول هو المادة والماديات، قلنا فرقنا بين المادة والماديات، والثاني غيرهما، يعني غير المادة والماديات، وهو من؟ قال: وهو المجرد، يعني الوجود المجرد. قال: ومما يعرض المجرد عروضا أوليا، يعني من أحكامه العام، من الأحكام العامة للموجود المجرد. قال: ومما يعرض المجرد عروضا أوليا أن يكون علما وعالما وماذا؟ ومعلوما، لأنه سيتضح إن شاء الله بأن يعني هذا الوجه المجرد شيء حقيقة واحدة، لكن نأخذ منه هذه الحيثيات الثلاث، من جهة نقول عالم، من جهة أخرى نقول علم، من جهة أخرى نقول ماذا؟ معلوم، وحقيقة واحدة كما سيتضح طبعا لاحقا. قال: لأن هذه، لأن العلم كما سيجي في تعريفنا إن شاء الله له، هو حضور وجود مجرد لوجود مجرد. هذا طبعا من المسائل الضرورية، مسألة العلم، يعني اللي يريد يعني يبحث أهمية واقعا، لو صارت مناسبة ربما نستعرضها النقطة، أهمية بحث العلم في المنظومة الفكرية. يعني اللي يريد مثلا يتابع مثلا كتاب الفلسفة العليا للسيد رضا الصدر رحمة الله تعالى عليه، في صفحة 229 هذا اللي عند الكتاب جيد، يعني تكلم عن أهمية مثل هذا البحث، صفحة 229 سترة الصدر. كذلك في المنهج الجديد الشيخ مصطفى اليزدي هم في الجزء الأول هم تكلم عن أهمية مثل هذا البحث. السيد العلامة الطوطاوي نفسه عليه الرحمة في هذا الدورة الفلسفية المعروفة بأصول الفلسفة الواقعي، أي المذهب الواقعي أحسنتم، هذا الجزئين الكبار اللي حسبت بعض الطبعات هناك، بحث العلم مهم جدا، يعني بحث العلم خصوصا فيما ما يرتبط بهذه النقطة، ربما تصير مناسبات احنا نستعرض شيء من هذه المسائل. هذا تمام الكلام اخواني اين في هذا البيان. قال حضور وجود مجرد لوجود مجرد فمن الحري، يعني من الجدير بنا إذن هذا يصبح لما نفهم هذه الحقيقة أن نبحث، فمن الحري أن نبحث عن ذلك أين في الفلسفة الأولى. الفلسفة الأولى صحيح بالمعنى الأعم راح نبحث هنا، نبحث في الفلسفة الوسطى كالرياضيات أو الفلسفة الدنيا كالطبيعيات، لا نبحث في الفلسفة الأولى العلم الأعلى، يعني كما قلنا لأنه كما قلت بحث عن أحد الأقسام الأولية للوجود. بل أصلا بعض الحكماء جعل أصلا هذا البحث تقسيم، يعني بحث مسألة العلم وكذا، جعل من الأحكام العامة لمطلق الوجود، مو بس خصوص الوجود المجرد. الآن هل العلم كيف يتعلق بالوجود المادي؟ ذاك بحث آخر. واضح أن لأهمية هذا البحث مو فقط مخصوص بالوجود المجرد، لمطلق الوجود حتى لو كان وجودا ماديا وجودا مثاليا أو شيء. قال وفيها 12 فصلا، تعالوا معي فيها 12، فنبدأ الفصول. في الفصل الأول هنا في تعريف العلم وانقساماته الأولى أو الأولية. المصنف هنا يبدأ بحقيقة واضحة ووجدانية جدها الكل في نفسه، معنى الوجدان ما يجده الإنسان في نفسه، هو أن حصول العلم لنا ضروري. حصول العلم ماذا لنا؟ ضروري، يعني نعرف أن حالة العلم في قبال حالة ماذا؟ الجهل. عندما أعلم بشيء أعرف أن هذا معنى العلم، واضح؟ إذا نفس حقيقة العلم وتحققه والنية صح التعبير أمر مدرك لكل إنسان، يدرك ما هو العلم أساسا، كما يعبرون العلم وكاشف عن ذاته وكاشف ماذا؟ عن غيره، مثل النور، شلون النور يكشف عن ذاته ويكشف عن غيره، كما يمثل اللطيف مثله أنت عندما تريد أن تبحث، إذا كنت في غرفة مظلمة إذا تريد أن تبحث عن الأشياء ماذا تستخدم؟ النور، تشعل النور لكي تميز الأشياء وتأخذ ما تريد من الغرفة، صحيح؟ ولكن إذا تريد أن يقولون تبحث عن النور، هل يبحث عن النور ولا النور واضح؟ ما أقول أنه تبحث عن النور، تقول أحتاج نورا لأبحث عن ذلك النور مثلا، واضح النور يحتاج إلى ماذا؟ إلى كاشف له. ومن هنا قال العلم كاشف عن ذاته وكاشف ماذا؟ عن غيره. فذلك بعد كل بيانات مثلا ممكن هذا فقط تقريبات للحقيقة، وإلا كما تعلمون توضيح الواضحات من أشكال المشكلات، يعني بعد ذكرها بهذا يعني أو ذكر من هنا كما سيتضح بأنه لا يوجد تعريف حقيقي للعلم، لأن العلم أمر ماذا؟ بسيط، والتعارف الحقيقية تكون مركبة من جنس ومن فاصل كما تعلمون. فلذلك الأمور البسيطة غير مركبة من جنس ومن فاصل، فالعلم أمر بسيط، العلم أمر وجودي بسيط، عبر عنه كمال وجودي، كمال وجودي العلم في كل النشآت، سواء في نشأتنا المادية هو كمال ماذا؟ وجود. النشأة المثالية كمال وماذا؟ وجودي. النشأة العقلية كمال. في الصقع الربو في الذات الإلهية هو كمال وجودي. العلم كمال وجودي، مو خاص بمرتبة دون مرتبة. يعني الآن هو كمال وجودي، لكن في مرتبة مثلا أخرى ليس كمالا وجودي، مو هو ليس هو من الكمالات سموها المرتبية. يعني الآن مثلا الجسم هنا كمال وجود، كمال ماذا؟ مرتبي لمن؟ للإنسان في هذه المرحلة. لكن عندما ينتقل أو في هذا المرحلة من الوجود، لكن عندما ينتقل إلى مراتب وجودية أخرى مثلا كالوجود المثالي، مو كمال له. نعم له وجود أو جسم مثالي ينسجم مع تلك النشأة، فيقولون هذا البدن كمال مرتبي، كمال ماذا؟ مرتبي، يعني خاص في مرتبة دون بقية، يعني لا ينسحب إلى جميع المراتب. كما كثير من الأمور المادية عندنا هي كمالات، لكن كمالات ماذا هي؟ كمالات مرتبية. مثل مسألة مثلا الإنسان الذي ينجب أو لا ينجب، مثلا ينجب أو لا ينجب، هذا كمال في المرتبة، مو كمال لوجود الإنسان بما هو إنسان. الإنسان ليس من كمالات بما هو إنسان أن يول أن يتناسل مثلا، لا، يتناسل لطبيعة من الطباع لمرتبة المراتب وجودي لإيجاد النوع البشري مثلا، ولا في نشاءات ما يحتاج إلى هذا المعنى. واضح؟ أو إنسان افترض إنسان ما تزوج مثلا، ما أنجب، هل فقد كمالا وجوديا؟ لا، يقولون كمالا ماذا؟ مرتبيا، كمالا ماذا؟ مرتبيا. على كل حال فقط لبيان الفكرة، وذلك عندنا رواية رائعة عن الإمام الصادق عليه السلام بالنسبة للكمال الله، يقول العلم هو من كماله، يعني من كمال الله سبحانه وتعالى. نعتقد بأن العلم الذي هو عين الذات من الصفات ماذا؟ الذاتية، يعني من الكمالات الذاتية للواجب التي عين ذاته. لاحظ؟ على كل حال كما قلت هذه كلها بيانات فقط تقريبية لمسألة أهمية واقعا العلم وخطورة مثل ما كما سيتضح ما نبحثه نحن في هذه المرحلة. صن المصنف يعني يشير إلى أبحاث مفصلية ودقيقة فيما ارتبط بهذه الحقيقة. إذن حصول العلم لنا أمر ضروري بديهي واضح، عرفت؟ كذلك مفهوم عندنا مصداق العلم، حقيقة العلم، وجود العلم كأمر وجودي، هذا يحضر بالنفس، أمر واضح واضح. وعندنا مفهوم العلم، يعني إن صح التعبير ماذا؟ كذلك مفهوم العلم، يعني المفهوم مفهوم العلم بديهي أحسنته، وليس أمرا نظريا. وكما قلت كما تعلمون بأن التصور ينقسم التصور بديهي كما درس في علم المنطق، التصور ينقسم إلى تصور بديهي وتصور ماذا؟ نظري. أحسن، تصور بديهي يعني ذلك التصور الذي لا يحتاج إلى توصيط مفاهيم أخرى لفهمه، مثل مفهوم الوجود، مثل مفهوم العلم، مفهوم الشيء. أحسنته، كثير من المفاهيم عندك مفاهيم ماذا؟ لا نقول كثير، يعني في عندنا جملة من المفاهيم، يعني نحو القضية المهملة نتكلم، جملة من المفاهيم هي مفاهيم ماذا؟ بديهية، لا تحتاج إلى توصيط مفهوم لفهمها، لأن كل المفاهيم التي راح توسطها متوقفة في فهمها على من؟ على ذاك الوقت. أقول لك ما مفهوم العلم؟ تقول لي الفلاني أو الشيء كذا أو الشيء الفلاني، شيء الفلاني، تقول ما يمكن. لماذا؟ لأن هذه التي ذكرتها متوقفة فهمها على معنى العلم نفسه. واضح؟ من هنا قالوا بأن مفهوم العلم مفهوم بديهي، مثل مفهوم الوجود مفهوما بديهيا. فذكر هذه المفاهيم البديهية يشعر بها الإنسان ويدركها من دون حاجة إلى تكلف، من دون حاجة إلى توسيط مفاهيم أخرى. عكس من أقول لك ما مفهوم المريخ، عشان أفهمه أحتاج إلى توسيط. أحسنتم، إلى توسيط عبارة، أقول هو كوكب كذا كذا، له مسافة بيننا وبين الأرض، فيه حياة وليس فيه حياة، وأعطيك معلومات، أعطيك حشد لك مجموعة من المفاهيم لكي تفهم هذا المفهوم. إذن أي مفهوم يحتاج في فهمه إلى توسط مفاهيم أخرى هذا ليس مفهوما بديهيا، بل مفهوم نظري. والعكس بالعكس، ما الذي لا يحتاج بل أصلا لا يمكن واقعا هو مفهوما بديهيا. فلذلك العلم من المفاهيم بديهية. المصنف هنا بعد أن، وطبعا العلم كحقيقة أو علم كمفهوم كما سيتضح إن شاء الله نعرفه، حضور مجرد، حضور وجود مجرد لدى وجود مجرد، وهذا يتضح لاحقا إن شاء الله لأن بحث مفصل في مثل هذه المسألة. حضور هو وجود، أو حضور وجود مجرد لدى وجود مجرد. فلذلك يقول بأن أساسا نحن لن نبحث عن تعريف العلم لأنه لا يمكن، بل سوف إذن أين يقع البحث؟ نقول هنا يقع البحث في خصائص هذا المفهوم، خصائصه ومميزاته، صفات أنجاز التعبير، أقسامه، ما يرتبط به، مسائله، وإلا بما هو، بما هو مفهوم لا يقع عليه البحث. من هنا المصنف عليه الرحمة ينتقل إلى بحث مهم جدا، فما الوقت لا يسع كثير ولكنه أنا أحاول شوف هذا البحث، وهو يبدأ المسألة الثانية. واضح الآن معنى العلم بأنه أمر بديهي وحقيقته يعني أمر أمر أو حصوله كوجود، وجود العلم نيته يعني حصوله لنا أمر ضروري، ومفهومه أمر بديهي. هذا حاصل المسألة الأولى. المسألة الثانية يبدأ المصنف يتحدث عن أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين أوليين، العلم الحصولي والعلم الحضوري. لأن الشيء يعني وجه القسمة، لأن الشيء إما أن يحضر بوجوده لدى العالم أو بماهيته، ولا عندنا شيء غير الوجود وغير الماهية. ما عندك أنت شيء غير جود إلا العدم، يعني الشيء ودق نقول الممكن زوج، ماذا تركيبي، إما زوج تركيبي من وجود ومن ماهية، ماهية بالمعنى الأخص، الله بوجود المحض، الله سبحانه وتعالى وجود ماذا محض. شاهدي إذن وجه القسمة يعني هذه القسمة، قسمة العلم إلى علم حصولي وحضوري، تنطلق من أين؟ من هذه الحقيقة، وهي أن حضور الشيء المعلوم لدى العالم لا يخلو، إما أن يحضر بماهيته بصورته، وإما أن يحضر بوجوده. إن حضر المعلوم بصورته لدى العالم فنسميه العلم الحصولي، حصولي، حصول صورة فقط، وإن حضر المعلوم لدى العالم بوجوده فهو علم حضوري. فلذلك المصنف يبدأ بمقدمة تقدمت، وطبعا هذا يجب الالتفات إليه، عندنا هذا الحصر حصر عقلي أو استقرائي، واضح بعد على البيان الذي ذكرناه، حصر ماذا؟ حصر عقلي، يعني لا يمكن بعد فرض صورة أخرى، لا تقول علم حصولي وعلم حضوري وعلم فلاني مثلا، لا يمكن أساسا، لأن إما يحضر المعلوم لدى العالم بماهية يعني بصورة أو بوجود، ما عندك شيء ثالث. نتيجة كما قلنا أن الموجود المادي زوج ماذا، أو ممكن معذرة، الوجود الممكن زوج ماذا تركيبي من وجود ومن ماهية، واضح. وقلنا إذن القسمة أو الحصر هنا حصر عقلي، قدرت توصل الفكرة؟ هنا المصنف طبعا ينطلق من مقدمة لطيفة، وهي تقدمت وين؟ في الوجود الذهني المرحلة الثانية. المرحلة الثانية قلنا هناك بأنه نحن نعلم بأمور خارجة عن ماذا؟ يعني عن ذواتنا، يعني أنا الآن موجود، هناك أمور خارجة عني، الشمس، قمر، أنت، الطاولة، الكرسي، الكتاب، الباب، شجر، مدر، حجر، فلان، فلان، إلى غير ذلك، هذه أمور لا شك ماذا خارج عنه، هذا في أي، في قبال من كما قلنا؟ في قبال الصفصطة الذين أنكروا وجود أمور خارجية وراء الذات، بل بعضهم حتى أنكر نفس ذاته، كما قلنا الصفصطيين على مرتبتين، مرتبة أنكروا كل شيء حتى ذواتهم، وقسم منهم ماذا؟ لا، أقل شيء قبل أنه موجود ولكن أنكر الأمور الخارجية. البعض قال حتى لو فرضنا هناك أمور خارجة لكن لا يمكن يتعلق بها العلم، ولك قلنا بأن السفسطة سفسطة وجودية وعندنا سفسطة ماذا؟ معرفية. هذا بحث همدة قدم. على هذه المسألة نقول بأن تفت لها النقطة. إذا ننطلق مقدمة واضحة وجدانية بديهية في قبال السفسطة، وهو أن هناك موجودات خارجة. هذه الموجودات الخارجة التي أعلم بها الآن، أنا أعلم بك، أعلم بالكتاب، أعلم بالجدار، أعلم بالسماء، في عندما أعلم بها ماذا؟ هل أعلم بها بحضورها بنفسها عندي أو لا بصورها وماهياتها؟ أحسنت، بصورها بماهياتها. أنا الآن أعلم بصورة، أنا صورة عندي أعلم. فذلك يقولون هذه الماهيات هي جسر العلاقة المعرفية بينك وبين الخارج. هذه الصور، هذه الحدود، الصور مرتسمة الآن في النفس، في الذهن. هذا نص التحبير، هذه الأمور التي تحضر بماهياتها لا بوجداتها الخارجية، هذا نسميها ماذا؟ هذا نسميه العلم الحصولي. وفي قباله الحلم الحضور، أن يحضر نفس العالم لدى من؟ لدى المعلوم. مثاله علمك بنفسك. أنت عندما تعلم بنفسك، هل علمك بنفسك علم حضوري أو علم حصولي؟ لا شك أنه علم ماذا؟ حضوري. لا تغفل عن هذه النفس، لا يمكن أن تغفل عن هذه النفس في حال اليقظة والنوم والخلا والملا وعلى أي حال. بل حتى كما وصل العلامة في الميزان، هناك له بحث لطيف مجلد السادس، له بحث لطيف يقول حتى من يقول نسيت نفسي غفلت عن نفسي، هو في النتيجة هو ماذا؟ ملتفت إلى النفس، ملتفت لأنه غافل عن تلك النفس. صار يستحيل، التعبيرات تعبيرات مجازية خيالية ليست حقيقية. أقول نسيت نفسي، أهملت نفسي، غفلت عن نفسي، أقول كل تعابير، ولا في الواقع لا يغفل الإنسان عن نفسه أطلاقا أبدا. يقضى نوم ملا بلا كذا لا يمكن. نعم قد يغفل عن مرتبة المادية، يمكن يغفل عن جسمه، يمكن يغفل عن يده، يده تحترق وما يدري، يقطعونه وهو ما ملتفت، نفسه متعلقة بشيء أعلى. في إنسان المؤمن في الجهاد، في التقرب إلى الله كذا، أو في حتى في عبادته ينشد إلى مراتب أعلى فيغفل عن بدنه، كما في الرواية عن أمين سلام الله عليه أنه في قضية النصل الذي دخل إلى رجله الشريفة، هذا كل ما ينزعه صح، لكن عندما دخل الصلاة نزع هذا النصل بسهولة ويسر، لأنه انشد إلى الملأ الأعلى. على كل حال، إذن عندنا انطلقنا من هذه المقدمة، وهي مقدمة ماذا؟ التمييز بين العلم الحصولي والعلم هذه مسألة ثانية، معذرة، العلم الحضوري والعلم الحصولي. قلنا القسمة حاصرة، لأن الشيء أما يحضر بوجوده وأما يحضر بماهيته. إن حضر بوجوده فهو علم حضوري كعلم النفس الإنسان بنفسه، أو علم، أو يحضر بماهيته هو العلم الحصولي، الحضور الصور أو صور الأشياء لدى الناس. الآن طبعا لا زال البحث في تتمية، وطبعا الوقت انتهى، خلينا نطبق العبارة. وليس ذلك، هذا طبعا بحث لطيف وشيق في أصل معرفة هذه الحقيقة أكثر، وما يرتبط بهذه المسألة أكثر. واضح إلى هنا إن شاء الله. قال الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي. القسام الأولي في قبل القسام الثانوي، يعني حصول العلم لنا ضروري، وكذلك مفهومه عندنا، أنا أمر مفهوم ضروري بديهي يعني. وإنما إذا كان ضروري في حضور في حض العلم، أمر ضروري، أمر بديهي وكذا، إذا عن ماذا نبحث؟ نبحث عن أمور ضرورية وبديهية لا تحتاج إلى مزيد بحث مثلا. قال وإنما نريد في هذا الفصل معرفة ما هو أظهر خواصة وأحكامه، يعني لنميز بها مصادقه وخصوصياتها، خصوصية هذه المصادر. نتكلم عن خصوصيات العلم الحضوري، خصوصيات العلم الحصولي، ما هي الأحكام ترتبة على هذا وعلى هذا، ما الفرق بينهما، هذا راح نبحث. فنقول قد تقدم في بحث الوجود الذهني أن لنا ماذا؟ علما بالأمور خارجة عنا في الجملة، بمعنى أنها تحصل لنا وتحضر عندنا بماهياتها لا بوجوداتها الخارجية التي تترتب عليها الآثار. فهذا قسم من العلم ويسمى علما حصولية. شوف أنا أعلم بالنار الآن، صورة النار في ذهني، لكن صورتها مو حقيقتها. لو كانت حقيقة النار في ذهني لاحترق ذهني، لأن أعلم بصورة للنار. ومن العلم ماذا؟ ومن العلم علم الواحد منا بذاته التي يشير إليها بأنا، فإنه لا يغفل عن نفسه في حال من الأحوال، سواء في ذلك الخلاء والملا والنوم واليقظة وأي حال أخرى. الآن وليس ذلك، فلسف لي الآن كيف أن أعلم بنفسي وأعلم بنفسي حضورا. هذا الآن البحث دقيق ولطيف، كيف أعلم بنفسي حضورا؟ كيف فلسفه أساسا؟ ليش ما يصير علم حصولي؟ هذا إن شاء الله البحث يأتي في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.